بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأطعمة: باب تعرق العضد. قال: حدثني محمد بن المثنى قال: حدثني عثمان بن عمر قال: حدثنا فليح قال: حدثنا أبو حازم المدني قال: حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحو مكة، قال: وحدثني عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة السلمي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في منزل في طريق مكة، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نازل أمامنا، والقوم محرمون وأنا غير محرم، فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنوني له، وأحبوا لو أني أبصرته فالتفت فأبصرته، فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت الصوت والرمح، فقلت لهم: ناولوني الصوت والرمح، فقالوا: لا والله لا نعينك عليه بشيء، فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته، ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، فرحنا وخبأت العضد معي، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألناه عن ذلك، فقال: معكم شيء منه؟ معكم منه شيء؟ فناولته العضد فأكلها حتى تعرقها وهو محرم. قال محمد بن جعفر: وحدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة مثله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أورد هذا الحديث في هذا الموضع تحت هذا الباب باب تعرق العضد. ليس هذا خاصا بالعضد، تعرق اللحم الذي على العظم سواء كان العضد أو غير العضد، وإنما ذكر العضد لأن الحديث نص فيه. الحديث له تعلق بالصيد، له تعلق بالإحرام، له تعلق بالحج، له تعلق كذلك أيضا بالأطعمة في مواضع عدة، إنما إراده هنا من أجل تعرق اللحم الذي على العظم. ومضى في الدرس قبله أن التعرق تناول اللحم الذي عليه بفمه، نهش اللحم الذي عليه بفمه، هذا يقال له التعرق، أن يأخذ اللحم الذي على العظم بفمه فيسمى تعرق. فإن كان اللحم عليه كثيرا نهشه ويسمى النهش ويسمى النهس، وإن لم يبقى إلا القليل فهو أيضا يأكله بفمه يسمى التعرق، أكل اللحم الذي على العرق الذي على العظم، تعرق أكل اللحم الذي على العظم بالفم. وسبق من كلام النووي بعض المعنى للحديث ومما مضى أنه إن أمكنه أن يأكل اللحم بيده فلا يحتاج إلى التعرق، وإن احتاج إلى التعرق تعرق ولو مع الآكلين، بما لا يعيد الذي تعرق منه إلى موطن أكلهم. وقوله في حديث أبي قتادة خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مكة هو مبين بالحديث في بعض طرقه، منها في كتاب جزاء الصيد، انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية أرادوا العمرة، وكان هذا قبل أن يصدوا، فإنهم خرجوا محرمين لقصد العمرة، وكان هذا الصيد قبل الصد، قبل صد المشركين لهم، فوصلوا إلى الحديبية فصدهم المشركون. وقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة، ومنا المحرم ومنا غير المحرم. قاحة، قال واد على نحو ميل من السقيا إلى جهة المدينة، ويقال لواديها وادي العباديد. وهذا الحديث هو حديث صعب بن جثامة للنهي عن صيد المحرم، أصل في هذه المسألة مع حديث جابر يبينهما على ضعف فيه، لكن مدلوله عليه جمهور العلماء في بيان هذه الأحاديث: صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. فالصحابة رضوان الله عليهم مع أبي قتادة ما صادوه وهم محرمون، ولا صيد من أجلهم، بل صاده من أجل نفسه، ولا حتى تعاونوا معه على إعطائه الصوت والرمح، ولا تعاونوا معه على الإشارة إليه. هم ودهم أن يصطاد، يريدون أن يأكلوا جياع، لكن منعهم عن الإشارة إليه أو قولهم لأبي قتادة وهو غير محرم قبل أن يحرم، قولهم لأبي قتادة وهو غير محرم انظر الصيد أو اتبع الحمار الوحشي أو هذا حمار وحشي، ما لفت نظرهم إليه مع رغبتهم فيه، ففرج الله عنه أنه نظر هو بنفسه غير ما أشاروا إليه، وقال اعطوني الصوت ما أعطوه. وهذا من الأدلة أن غير المحرم لا يعان، أنه لا يعان على الصيد بشيء، المحرم لا يعين، لا يقتل الصيد ولا يعين على قتله، لكن إن صاده محل جاز للمحرم أكله إن لم يكن صاده من أجله. وقد أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم هو محرم، صحابة والنبي صلى الله عليه وسلم أكلوا وهم محرمون لأنهما صادوه ولا صيد لهم، هو دليل على حل حمار الوحش وهذا لا خلاف فيه. والشاهد منه في هذا الموضع أنهم لما أعطوا النبي صلى الله عليه وسلم منه، لما شكوا في هل حلال أن نأكل ولو لم نصيده أو يصد لنا، أكلنا من لحم صيد ونحن محرمون، صحيح صيد بر، أما صيد البحر فإنه يجوز للمحرم، وحل لكم، قال الله سبحانه حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، إنما يحرم على المحرم صيد البر فقط، أما صيد البحر له أن يصيد أو يصاد له أسماكه وسائر صيده. قد يقال ما العلة في الفارق بين صيد البحر والبر؟ أحل الله للمحرم صيد البحر سواء صاده هو أو صاده غيره له، وحرم عليه صيد البر، الله أعلم ما هي العلة، إلا أن يقال إن صيد البر قد ينشغل به الإنسان عن الذكر وعن الطاعة أكثر من صيد البحر، ربما كما جاء من تبع الصيد غفل، وأن هذا مشغله عن ذكر الله، وأن هذا مشغله ضياع الوقت، وأن الحاج مشغول عن ذلك ما هو أهم، فحرم الله عليه صيد البحر. أما صيد البر، أما صيد البحر فإنه ميسر إن جاءه أو صيد له أو شيء من ذلك، وإلا فالله أعلم. فأدركناه أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألناه عن ذلك قال معكم منه شيء. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد تطمينهم مزيد طمأنينتهم يقول هل عندكم منه شيء. قال في تلك الرقية التي أخذوا عليها الشياه ابتسموا واضربوا لي معكم سهم، أي لبيان حلها. وقال في سمك في لحم العنبر هل بقي معكم منه، قال فناولناه فأكله. وقال في هذا الحمار الوحشي هل معكم منه شيء، فناولته العضد فأكلها حتى تعرقها. هذا كله لتطيب نفوسهم بحل هذا وأنهم أكلوا حلالا، وأيضا من الإدلال على أصحابه وأنه يأكل من أطعمتهم. قوله حتى تعرقها أي حتى لم يبق على عظمها لحما، ولا شك أن هذا كان بمحضر أبي قتادة ومن معه من الناس. وسائل من روى عنه هذا قصة التعرق، يعني حديث التعرق وحديث النهش وحديث النهس، ما كلهم يرونه وهو يفعل ذلك، وربما فعل ذلك على الطعام. هذه آداب للطعام يذكرها الإمام البخاري لا تتنافى مع الأدلة، بل الأدلة تعضدها، وما كان من الأدمى كان الأدلة تعضده فهو شرعي، وما تعارض مع الأدلة فهو ليس من الأدب الشرعي. فلما أكل الرجل بشماله قال كل بيمينك، ونهاه عن هذا الأدب لأنه ما هو شرعي، خالف الأدب الشرعي. بل الذي قال لا أستطيع أن أكل بيميني قال لا استطعت، ما معناه الكبر فيبست يده. فوب عليه البخاري باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال، أي لا يتعاون جملة ولا تفصيل عليه. في بعضه خرج حاجا في هذه الرواية ب 24 أن أبا عبد الله أن أبا خرج أخبره أنه خرج حاجا فخرجوا معه والصاب أنه كان قال الإسماعيلي هذا غلط، أن القضية كانت في عمرة، وأما الخروج للحج فكان في خلق كثير وكان عليهم على الجادة لا على ساحل البحر. ولعل الراوي أراد خرج محرما فعبر عن الإحرام بالحج غلطا. قلت لا غلط في ذلك، بل هو من المجاز السائغ، يعني أن العمرة يطلق عليها حج، وأيضا فالحج في الأصل قصد البيت، فكأنه قال خرج قاصدا للبيت، ولهذا يقال العمرة الحج الأصغر. ثم وجدت الحديث في رواية أبي بكر المقدم كذا، قال بلفظ خرج حاجا أو معتمرا، الحاصل وهم فيه بعض الرواة، الصواب خرج معتمرا، كلمة خرج حاجا وهم، إنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا. وتبينت هذه الرواية هنا خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحن مكة أنه في أنها في عمرة الحديبية ديبيه فيه فضل الرمي، وكان ابو الحارث كان ابو قتاده الحارث بن ربعي فارسا، اي يركب الفرس وشديد العدو عليه، هو من فرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان راميا. فانظر فضيله الفروسيه انه ادرك الحمار على فرسه، ويدل على ان الفرس أقوى عدوا من الحمار، الحمار أضعف، الفرس أشد عدوا وجريا من الحمار لأنه أقوى منه، الفرس أقوى وأمكن. وما ذكر في هذا الموضع أنه سمى، لكن لا شك ما تركت التسمية إلا أنه ذكر ذلك استنادا إلى الألفاظ الأخرى، وإلا حتى الصيد في إطلاق الرمح عليه يسمي، كما جاء في حديث عدي بن حاتم وحديث أبي ثعلبة ونحو ذلك. فإن نسي أن يسمي ووجده قبل أن يموت فذكاه جاز أكله، لأنه ذكر اسم الله عليه، سواء عند رميه فمات من إثر ذلك الرمح أو الرصاصة، أو رماه برصاصة ونسي التسمية وأدركه قبل أن يموت فذكاه. إلا ما ذكيتم. إلى هنا بارك الله فيكم.